الحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم.
هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
فعاف النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدات من أي مكان كنتم، فأنتم معنا من جوار الكعبة المشرفة. في هذه الحلقة نتناول بإذن الله تعالى موضوع الصبر مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأسعدكم بطاعته ورضي عنكم وأرضاكم أنتم وجميع المشاهدين والمشاهد في كل مكان.
جزاك الله خير وأشكر لك هذه الإطلالة الجميلة. إحنا في هذا اليوم حقيقة معنى الصبر معنى يتردد دائما، بل حتى يعني في الطرقات نجد أن بعض الناس يكتبون على السيارات الصبر ويطلب من خلفه الصبر، ومع ضغوط هذه الحياة وأسبابها وعواملها الحياتية نجد أن الناس كثيرا ما يرددون الصبر الصبر. فابتداء، ما هي أهمية هذا الصبر في الحياة أو في حياة المسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سيد الصابرين صلوات ربي وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم.
الصبر يحتاج إليه كل فرد من المسلمين، ولا يمكن أن يقوم بعبادة ربه جل في علاه إلا بالصبر. فكلنا نحتاج أن نصبر على طاعة الله جل وعلا، وأن نثبت على هذا الطريق المستقيم الذي يوصلنا إلى ساحل الأمان والاطمئنان، إلى جنات النعيم، نسأل الله الكريم فضله، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ولا يمكن أن يحصل ذاك إلا بهذا، أعني الصبر.
سبحان الله.
ونحتاج للصبر حتى نصبر عما تشتهيه النفس الأمارة بالسوء من معصية الله، من النظر إلى الحرام وفعل الحرام وقول الحرام والظلم والتجاوز ونحو ذلك. ونحتاج إلى الصبر لأن الأمور لا بد أن تأتي على ما يريد الإنسان وعلى ما لا يريد.
سبحانه.
فإذا أتت الأمور على ما يريد فبطبيعته البشرية لا يحتاج إلى صبر، أما إذا أتت الأمور على ما لا يريد فلا بد من هذا السلاح، سلاح الصبر. ولا يمكن أن يصبر على أقدار الله المؤلمة إلا إذا تسلح بهذا السلاح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فإذا أعطي الإنسان الصبر فقد أعطي خلقا يحتاج إليه في كل خلق من الأخلاق الإسلامية التي يحتاجها المسلم، فلا يمكن أن يتخلق بالعفو إلا بالصبر، ولا يمكن أن يتخلق بالحلم إلا بالصبر، ولا يمكن أن يتخلق بالكرم إلا بالصبر.
أساس في الأخلاق،
في الأخلاق كلها. ولا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يقوم بهذه الأخلاق النبيلة الراية إلا إذا تسلح بالصبر. فالكرم يحتاج إلى صبر، والبذل يحتاج إلى صبر، والعفو يحتاج إلى صبر، فهو قرين لكل خلق حميد يحتاج له الإنسان دائما وأبدا. ونتحدث عن الصبر لما نرى ونشاهد من كثرة الفتن والمحن والبلايا والرزايا التي تحل بالأفراد والجماعات، فهذه النكبات التي نشاهدها ونراها، فهذا مريض وهذا مديون وهذا مهموم ومحزون، وتلك مطلقة وأخرى عانسة وحروب طاحنة، وهذا مشرد من بلده، وهذا حرم الذرية، وهذا بلي بولده وانحرف عن الطريق المستقيم، وتلك المرأة بليت بعقوق الأولاد، أو الأب بلي بعقوق أبنائه، وآخر بتسلط ظالم عليه ونحو ذلك. فلا بد من أن نتسلح بالصبر حتى نثبت على هذه المصائب. فنحن نشاهد في هذه الأيام على ما يقع في الجماعات من الفتنة، مثلا على سبيل المثال في بلاد الشام التي يتألم لها كل قلب ويحترق عليها. فأهلنا في بلاد الشام ونحن معهم نحتاج إلى الصبر على تلك المصيبة، ونرجو من الله جل وعلا ونؤمل بهذه الساعة جوار بيت الله أن يكشف الكربة
اللهم آمين
عنهم وعن كل المسلمين في كل مكان
اللهم آمين.
فالشاهد أن الصبر سلاح لا يمكن أن يؤدي الإنسان دوره به بهذه الحياة إلا بالصبر.
نعم جميل، الله يجزيك بخير. طيب ما هو المعنى أو التعريف للصبر طالما أنه سيد الأخلاق وأساس من أسس الأخلاق؟ فما هو تعريف الصبر اللي يستطيع نقول والله هذا المعنى يعتبر صبر أو لا يعتبر صبر؟
الصبر في اللغة هو الحبس، ومنه قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، أي يحبس نفسك معهم. وللعلماء في الصبر عدة تعاريف، منها فعل شيء أو تركه لوجه الله جل وعلا. ففعل الشيء أعني به فعل الطاعة لوجه الله، وترك شيء أعني به ترك المعصية لله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من قال الصبر هو حبس النفس عن التجزع، عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن معصية الله جل في علاه. فيحبس الإنسان لسانه أن يعترض على قدر الله، أو يتسخط قدر الله، أو أن يقول كلمة تنافي الصبر. فتلك المرأة التي مر عليها سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وهي تبكي على ابنها، فعزاها فقالت إنك لم تصب بمصيبتي، وردت على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب صلوات ربي وسلامه عليه أخبروها بأن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالصبر هو أن يحبس الإنسان نفسه من أن يقول أو يفعل كلطم الخدود وشق الجيوب والتضجر والاعتراض على قدر الله. نعم. لأن الصبر واجب، الصبر نعم. واجب، والتضجر محرم، فيجب الإنسان أن يصبر على قدر الله سبحانه وتعالى. إذا قدر الله جل وعلا على عبده أمرا فعليه بالصبر، ويعلم بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، وأنه لا يقدر شيئا عبثا، فمن نعم. أسمائه جل في علاه الحكيم. ويقول ابن القيم رحمه الله كل قضاء من الله جل وعلا هي رحمة وحكمة وعدل، فيجب على الإنسان أن يسلم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده ما قضى الله على عبد قضاء إلا كان خيرا له. فعلى الإنسان أن يصبر، ومن يصبر يصبره الله.
نعم جزاك الله خير. طيب بالنسبة لي فضل منزلة الصبر، يعني الإنسان إذا فقد المعنى اللي هو معنى الفضل ومعنى المنزلة اللي هي معنى الإنسان الصابر المحتسب، تجد أن الإنسان تجي تصبر وتقول له والله اصبر احتسب كذا، الإنسان يتضجر وممكن تخرج منه كلمات سيئة ويندم عليها فيما بعد. كل هذا بسبب يعني يجهل حقيقة معنى الصبر. فما هو الفضل اللي ينال الإنسان إذا صبر، إذا حبس نفسه، إذا احتسب عند الله سبحانه وتعالى.
أعظم ما يعين الإنسان على الصبر هو أن يعرف فضل الصبر، وقد ورد الصبر في القرآن بأكثر من 90 آية.
سبحان الله.
لو تأملنا شيئا من ذلك، قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالمصاب يتأمل يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيعطيه ربنا جل وعلا بصبره عطاء يبعده عن النار ويدخله الأعلى الجنة. ولذلك كما ورد تكون المنزلة للإنسان في الجنة لا يبلغها بعمله، وإنما يبلغها بابتلاء الله له. وقال الله جل وعلا: والله مع الصابرين. وهذه المعية معية خاصة، فإذا استشعر، وأنا أقول لكل مشاهد ومشاهدة يسمعنا الآن مبتلى، وما أكثر الابتلاء والامتحان بأنواعه وأشكاله، يستشعر، وهذا يعينه أن الله معه، يحفظه بحفظه ويرعاه برعايته وعنايته، ولن يتخلى عنه، فهو جل في علا أرحم من الوالدة بولدها، وما ابتلى عبده ليعذبه، وإنما ابتلاه ليرفع درجته في جنات النعيم، وله أرحم الراحمين، وأنزل رحمة واحدة يتراحم بها العباد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين تلك المنزلة والرحمة في قصة المرأة التي في السبي، قال: ترون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تستطيع أن لا تلقيها. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها. فما ابتلى الله العبد ليعذبه، وإنما ليرفع درجته ويعلي من منزلته. والله جل وعلا يقول: والله يحب الصابرين. فأنا أقول لكل مبتلى: خاطب ربك وقل: إذا صبرت على هذه المصيبة أنال محبتك يا الله. ويقول الله جل في علاه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. انظر كيف تحول المصيبة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الثمرة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاث أمور عظيمة للصابر إذا وهو وما يملك لله جل في علاه.
الله خير. شكر الله لك فضيلة الشيخ، استأذنك في فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل قصير فابقوا معنا.
رضاك متجه ونور هداك معتصم،
فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات. نعود مرة أخرى فضيلة الشيخ، يعني ودعني أطرح هذا التساؤل. سئل أحد الأئمة: لماذا خلق الله عز وجل العقرب؟ فأجاب السائل قال: حتى تدرك الفرق بين الدنيا والآخرة. هناك فرق بين الدنيا والآخرة، ولا يستطيع الإنسان الارتباط بين مصائب الدنيا واللحاق بنعيم الآخرة إلا بمعاني الصبر التي تفضلتم بذكرها. فما هي يعني فوائد الصبر التي يجنيها الإنسان من خلال مصابرته في هذه الدنيا حتى يلحق بنعيم الآخرة؟
أقول مستعينا في علاه جل وعلا أن بالصبر يؤدي الإنسان الوظيفة التي وجد من أجلها في هذه الدنيا، وهي عبادة الله جل وعلا، فهي تحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة في الدنيا. وأيضا كما تفضلت أن الإنسان يأخذ عواقب الصبر في الدنيا والآخرة، عاقبة الصبر حميدة في الدنيا وفي الآخرة. وما صبر أحد إلا حمد الله جل وعلا في عاجل أمره قبل آجله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي والحديث الصحيح: يدو أهل العافية يوم القيامة أن أجسامهم قرضت في المقاريط لما يرون في منزلة أهل البلاء عندما صبروا على تلك المصيبة. ولذلك هذا المصاب الذي فقد ابنه، وكم من شخص وكم من امرأة فقدت فلذت كبدها بحادث وغير ذلك، فإذا صبرت انتظرها على أبواب الجنة،
سبحان الله،
وبني لها قصرا في الجنة،
نعم،
وسمي بيت الحمد. فلا شك أن الصبر له فوائد عظيمة، ويصبح سلوك عند الإنسان إذا عود نفسه، ومن يصبر صبره الله. وقد تكلم ابن القيم في كتاب يحسن الرجوع إليه عدة الصابرين، هذه العدة والزاد حتى يتجاوز المراحل والعقبات التي تمر عليه في الحياة. فالرجل لا بد أن يصبر في بيته ما يجده من إشكالات مع زوجته، والزوجة تصبر على ما تجده من عناء الزوج والمشقة والعناء في تعاملاته وفي الأخطاء التي تحصل منه. وكذلك الموظف يصبر على ما يأتيه من المسؤول عنه ونحو ذلك. فالصبر يحتاج إليه الإنسان في كل مناحي حياته.
نعم، جزاك الله خير. طيب، ما أدري بالنسبة لصبر الأنبياء، وهم يعني يعتبروا القدوة والمثل العليا لبني البشر، فلو يعني تضع ضوء أو تضعنا في مشاهد من صبر بعض الأنبياء.
نعم. مر معنا في حلقة سابقة أن من معاني القرآن القصص،
صحيح،
وقلنا أن الإنسان يأخذ العبرة، ومنها العبرة في الصبر والتحمل. فلو نظرنا على عجالة إلى شيء من سيرهم العطرة، والحديث عن أنبياء الله ورسله يحتاج إلى حلقات، لكنني أشير إلى شيء يسير من صبرهم. فهذا نوح عليه السلام جلس يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع هذه الدعوة وهذه المدة الطويلة لم يؤمن معه إلا قليل، وقالوا إنك في ضلال مبين، وسفهوه وآذوه أذى عظيما وهو صابر. وما حصل له مع ابنه والمناجات الأبوية والشفقة والرحمة لابنه حتى أصبح من المغرقين ومن المهلكين ومات كافرا، هذا كله من البلاء العظيم وهو صابر. ولما أراد الله جل وعلا إهلاك قومه وأخذ يصنع السفينة، أخذوا يسخرون منه ويقولون بالأمس نبي واليوم نجار، في سخريتهم. وصبر وأتى إليهم بكل أسلوب في دعوتهم إلى الله جل وعلا، إني دعوت قومي ليلا ونهارا في كل وسيلة وفي كل وقت، فلم يجدهم دعاء إلا فرارا، فعاندوا وكابروا وصبر، وكانت العاقبة له وإبراهيم عليه السلام. وما حصل له من المواقف في الصبر، ابتلاء زوجته مع الملك سارة، هذا بلاء عظيم، ووضعه في النار، وهذا بلاء عظيم وهو صابر. وأوقدوا له نارا عظيمة حتى جلسوا مدة طويلة يجمعون الحطب وهو صابر. وقال كلمة عظيمة، قال حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم صبره عليه الصلاة والسلام مع أبيه، وكيف حصل له أن والده آذاه أذى شديدا وطرده وهو صابر. وما حصل عند في هذا المكان الطاهر، عندما أتى في هذا المكان وهذا الوادي ووضع زوجته هاجر ومن أبة بلاد الشام، وقالت له كلمة أتضعنا في هذا المكان؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقالت اذهب فالله لا يضيعنا. وصبر عليه الصلاة والسلام لأن الله أمره بذلك. ولما استقبل إلى مكان البيت، وانظر إلى دعوة إبراهيم الآن الشيخ الآن وسيم، انظر إلى دعوة إبراهيم، انظر للطائفين من كل بلد يأتون، هذه دعوة إبراهيم، مؤذن في الناس بالحج. ولما ولى إبراهيم عنها حتى لا تعلق به، استقبل مكان البيت وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد عند بيتك، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.
أنا اسمح لي فضيلة الشيخ، يعني مسألة أنه استقبل الكعبة وتوجه، يعني هل في وقفة إيمانية حقيقة أن الإنسان في هذا الموطن حينما يتبلغ لمسألة اغتراب، مصيبة، كذا، ما هي الوجهة التي يتوجه بها؟
أحسنتم. لعلك إذا أذنت لي الشيخ الآن وسيم إذا نخصص حلقة عن هذا الموضوع، لا سيما ونحن جوار بيت الله جل في علاه، أن نتحدث عن هذه الوقفات الإيمانية وما حصل إبراهيم في هذا المكان الطاهر من بناء البيت وما في ذلك من الدروس والعبر والعظات. ثم صبر إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله أن يذبح ابنه إسماعيل، صبر وإسماعيل صبر، يا أبت افعل ما تؤمر ستجد صابرا الآن، ستجد إن شاء الله من الصابرين. فصبر إبراهيم وصبر إسماعيل عليهم الصلاة والسلام لأمر الله جل في علاه. وأيوب وما حصله من الابتلاء، وإذا ذكر الصبر ذكر أيوب
صحيح،
وجلس على فراشه 18 سنة، 18 سنة، ودعا ربه، روي أنه لما دخل عليه 2 من خواص أهله فقال أحدهما للآخر إن أيوب أذنب ذنبا عظيما، كيف لم يستجب له وهو يدعو من 18 سنة ولم يستجب له؟ فدعا، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، انظر إلى الأدب مع الله، أني مسني الضر، ما قال هلكت لأن هلك الأهل والمال، لأنه كما ذكر ابن عساكر أنه كان يملك أرض حوران كلها،
سبحان الله،
وعنده من الثروة الطائف كلها ذهبت والأولاد، ومع ذلك ما قال هلكت وأهلك أهلي بجسمي وبأهلي، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
أدب.
فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا، لأن الله سبحانه وتعالى لما دعا الدعوة المعروفة أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فشرب منه أيوب فذهب ما به من الأدواء التي في بطنه، واغتسل منه فذهبت الأدواء التي في جسمه. وكما ورد في الصحيحين أمطرت عليه السماء ذهب جراد، وأخذ يأخذ ويحثو في يعني حجره، فقال له الله ما تشبع يا أيوب؟ فقال ومن يشبع من رحمتك، وفي رواية من يشكو ومن يشبع من فضلك يا الله.
سبحان الله.
فصبر ويعني جلس في مكان هجره الناس ولم يتعاهده إلا زوجته، أخذت تتردد عليه و18 سنة وهو نبي من أنبياء الله جل في علاه. وهذا فيه عبرة لكل مريض أن يعتبر بنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، وموسى عليه السلام وما حصل له مع فرعون والأذية العظيمة حتى أذن الله له بالهجرة، فلما بالخروج من مصر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأقول لكل مبتلى ومصاب قل كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا الآن للصبر من أنبياء الله ورسله وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، لعل نقف على شيء من صبره
صلى الله عليه وسلم. طيب حقيقة بإذن الله سنجعل هذه الوقفة في الحلقة القادمة ونختم هذه الحلقة، ونشكرك فضيلة الشيخ على ما أضفت وأضفيت علينا من معلومات، وشكر الله لك وجعلها في ميزان حسناتك، وشكر لكم موصولا أيها الإخوة والأخوات المشاهدات على متابعتكم لهذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم،
هنا أمم ملاك متنبية مليك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم
فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم
إلهي واسع الكرم
ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم
Do 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 do